الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده.
فإن
هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الحيل التي أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث: إذا كان لإنسان غنم في مكان وغنم في مكان آخر، فلا يأتي هذا الرجل ويجمع بين الغنمين في مكان واحد خشية الصدقة، لأجل أن يكون الواجب عليه أقل. إذا جمع صار الواجب أقل، إذا فرقها صار لكل حكمه، فيبقى كل شيء. أما لو جمعها لمصلحتها أو لغرض آخر فلا بأس، لكن إن يجمعها خشية الصدقة حتى يكون الواجب عليه أقل، أو يفرقها حتى يكون الواجب عليه أقل، إنه لا يجوز. هذا من الحيل التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا من دقة فقهه رضي الله عنه، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه، فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: في الطاعون إذا وقع في بلد فلا تقدموا عليه. ومن كان في البلد الذي وقع فيه الطاعون فلا يخرج منه، وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، خشية أن ينتشر هذا المرض وينتقل مع من أصابهم، فهذا من سد الذرائع التي تفضي إلى أمر محذور، وهو كما استدل به الإمام البخاري أيضا من باب إبطال الحيل، لأن هذا نوع من الحيلة في خروجه أو دخوله. نعم.
وبأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما.
نعم، إذا كان الإنسان قد نزل على ماء كالماء المجتمع من السيول في الغدران أو في مجامع المياه يأخذ حاجته منه ولا يمنع الباقين من أن يأخذوا من هذا الماء، لأن الماء مشترك بين الناس، ثلاثة أشياء مشتركة بين الناس: الماء والكلاء يعني العشب والنار، فهذه مشتركة بين الناس لا يحجزها أحد عن الآخرين. والشاهد من هذا أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يقدم على البلد الموبوء أو يخرج منه لأجل أن لا ينتشر هذا المرض في الناس. نعم.
وبأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى، فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما. واحتج
نعم فضل الماء يعني الزائد عن حاجة الإنسان وهو لم يحزه في أوانيه أو في أوعيته، هذا يترك للناس ولا يسيطر عليه واحد ويبيع على الناس، لأن الماء مشترك. أما ما حازه في وعائه أو كان داخل ملكه فله أن يمنع منه، وأما ما كان في الفلات فلا أحد يسيطر على الماء. نعم.
واحتج أحمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل.
نعم. من الحيل المحرمة أنه إذا طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه فلا يتزوجها إلا من بعد أن تنكح زوجا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، وإنما زواج رغبة. فإذا طلقها الآخر جاز للأول أن يعقد عليها عقدا جديدا. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح أي تتزوج زوجا غيره. وليس المقصود العقد فقط، بل لا بد أن يطأها الزوج الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة طلقها زوجها تتزوجت من رجل ليس معه آلة يجامع بها ضعيفة، قالت: إنما معه كهدبة الثوب. قال: تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني بالجماع، فلا يكفي العقد تحي، هذا من باب التحيل. ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. نعم. وسماه بالتيس المستعار تنفيرا منه. نعم.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
نهى صلى الله عليه وسلم عن التحيل على محارم الله لأجل استباحتها كما تفعل اليهود، كما ذكر الله عنهم أنه لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت حفروا له الحفر ووضعوا فيها الشباك فتأتي الحيتان فتسقط في هذه الحفر وتمسكها الشباك يوم السبت، فيأتون ويأخذونها يوم الأحد، احتالوا على صيدها يوم السبت. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال سبحانه وتعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله قردة، بدل أنهم آدميون تحولوا إلى قردة والعياذ بالله، عقوبة لهم لما احتالوا على ما حرم الله. فلا يجوز أن الإنسان يعمل الحيل لاستباحة المحرم، ومنه أن يتزوج امرأة لا رغبة فيها وإنما يريد أن يحللها لمن طلقها ثلاثا. نعم.
واحتج أحمد على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
نعم، إسقاط الشفعة العقارات المشتركة كالأراضي والبساتين ونحوها، إذا باع أحد الشركاء نصيبه فلبقية الشركاء أو الشريك الآخر أن يأخذ هذا الشقص بثمنه ولا يبيعه على أجنبي من الشركاء. فإن تحيل لإسقاط الشفعة فإن هذا من التحيل على ما حرم الله عز وجل، لأن الشفعة حق، ولا يجوز أن يتحيل لإسقاطها كأن يظهرها بأنها هبة، يقول أنا ما بعت عليه، أنا واهبه له، وهو كذاب ما وهبه إنما باعه عليه. لو كتب وقال هبة ما يصلح، هذه حيلة لإسقاط الشفعة، لإسقاط حق أخيه وشريكه، هذا باطل. نعم.
واحتج ابن عباس رضي الله عنهما
على إبطال الحيل. نعم.
واحتج أحمد على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. واحتج ابن عباس رضي الله عنهما وبعده أيوب السختياني واحتج ابن عباس رضي الله عنهما وبعده أيوب السختياني وغير
السختياني
وبعده أيوب السختياني وغيره من السلف بأن الحيل مخادعة لله تعالى، وقد قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال ابن عباس: ومن يخادع الله يخدعه.
نعم، الجزاء من جنس العمل، فمن يخادع الله بالحيلة فإن الله خادعه جزاء له وعقوبة له. الله جل وعلا لا يخدع، لكن هذا من باب المقابلة والعقوبة، فهو عدل منه سبحانه وتعالى. يخادعون الله يعني المنافقين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا يجوز الخداع، لا يجوز الخداع من المسلم، فيكون واضحا صريحا في تصرفاته ومعاملاته، لا يخدع ولا يخون ولا يغش. نعم.
ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها.
يقول ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن
من تدبر القرآن
في آياته وأحكامه، نعم،
والسنة،
وتدبر الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم،
وتدبر مقاصد الشرع،
نعم،
ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها.
تحريم الحيل التي تسقط حقوق الناس وبطلانها، وأنها إذا تحققت الحيلة فإن القاضي يبطلها، ويعكس المراد على المحتال. نعم.
فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرف في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فتجعل الفعل حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وصحيحا من وجه وفاسدا من وجه، كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك.
نعم، النية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في العبادات، ومثلها أيضا المعاملات، فلا يتخذ الإنسان المعاملات حيلة يخدع بها الناس ويسقط حقوقهم بالشفعة ونحوها، لا يجوز له ذلك. نعم.
وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فمنها قوله تعالى في آية الرجعة: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار، فإذا قصد الضرار لم يملكه الله الرجعة.
إذا كان الطلاق دون الثلاث فللمطلق الرجعة على زوجته المطلقة، وإمساكها له إمساكها على ما بقي من الطلاق، وبعولتهن أي أزواجهن مطلقات، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما الذي يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها إلى أجل أن يطول عليها المدة، هذا حرام ولا يجوز. نعم.
ومنها قوله تعالى في آية الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه له فيخلعها إذا كانت لا تريده ولا تريد البقاء معه وتتضرر بالبقاء معه، فلها أن تدفع له مالا مقابل أن يطلقها، هذا هو الخلع. فلا يجوز للزوج أن يستغل هذا ويأخذ الخلع من المرأة ثم يرجع عليها ويعكس عليها مراده. نعم.
وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله.
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله الزوجان فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني من الخلع. أما من كان يمسكها لأجل أن تختلع ويأخذ منها مال فهذا لا يجوز. نعم.
وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظن أن يقيم حدود الله.
نعم.
فإنه شرط في الخلع خوف عدم إقامة حدوده، وشرط في العود ظن إقامة حدوده.
إيه نعم، الذي يريد أنه يراجع زوجته لا بد أن يراعي حدود الله فلا يضارها، يراجعها لأجل المضارة يطول عليها العدة، لا يجوز له ذلك. نعم.
ومنها قوله تعالى في آية الفرائض: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار.
نعم، آية الفرائض لما ذكر الله الفرائض في آية النساء وبينها سبحانه وتعالى، فإنه نهى عن المضارة فيها. نعم.
قوله تعالى في آية الفرائض: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار،
يعني الفرائض المواريث إنما تأتي بعد الدين، سدد الدين أولا، فإذا بقي شيء يقسم على المواريث، هذا إذا كان الدين ماشيا على المنهج الصحيح. أما إذا كان الدين احتيالا على فرائض الله فإنه لا يجوز تمكينه. نعم.
فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما.
وكذلك الوصية إذا أوصى في حدود الشرع بالثلث فأقل لغير الوارث، أوصى لغير الوارث فإنها وصية نافذة، تصدق الله بها على عباده. أما إذا قصد بالوصية مضارة الورثة فإن الوصية باطلة ولا تجوز. نعم.
فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما، وكان للوارث إبطالها، وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة،
حرم
وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة.
نعم.
وأكد سبحانه ذلك بقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها.
تلك أي المواريث التي فصلها الله سبحانه وتعالى حدود الله فلا تعتدوها، لا تضار في المواريث، بل أجروها على ما شرع الله سبحانه وتعالى. الوصية ما تضار الورثة، الدين لا يضار الورثة إذا كان يحتال على مضارة الورثة بالدين أو بالوصية، فإن هذا حرام وباطل مراعاة لحقوق الآخرين. فالشرع يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا هو المجرى الصحيح للوصايا وللمواريث وللديون. نعم.
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الميت قد يضار زوجه وإخوته، قد يضار زوجه وإخوته ولا يكاد يضار والديه وولده.
نعم.
والضرار نوعان: جنف وإثم، فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم، وقد يضار من غير قصد وهو الجنف.
الجنف، وصية الجنف. نعم. أو وقف الجنف. نعم.
فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار، قصد أو لم يقصد، فللوارث رد هذه الوصية.
نعم. الوصية لا تزيد عن الثلث، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض: إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بمالي؟ قال: لا، قال: أوصي بكذا وكذا أكثر من الثلث؟ قال: لا. قال: أوصي بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم.
وإن أوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها.
نعم. الوصية بالثلث فأقل وصية مشروعة أذن الله بها، وإن نقصت عن الثلث فهو أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يوصي بالخمس بالسدس أقل من الثلث، هذا أفضل. نعم.
وإن أوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها، فإن علم الوصي أن الموصي إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ. لم يحل له الأخذ،
الأخذ الموصى له، إذا قصد علم أن الموصي الذي أوصى له يقصد المضارة بالورثة فلا يحل له أن يأخذ ما أوصى له به. نعم.
ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية.
نعم.
وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له،
فقال تعالى: خاف من موص جنفا أو إثما فلا جناح عليه أن يصلح بينهما. فالموصى إذا علم أو ظهر له الجنف في الوصية أو في الوقف لا ينفذه. نعم.
وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له، فقال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك إذا ظهر للحاكم،
لأن الله قال جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه، هذا في الوصية، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وقال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأذن له أن يعدل الوصية وأن يعدل الدين الذي قصد به المضار دفعا للضرر عن الورثة. نعم.
وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك، كان مصلحا لا مفسدا.
اي نعم، الأوقاف التي يقصد بها الجنف للقاضي إذا ظهر له ذلك أن يبطلها، أن يبطل الوقف وأن يبطل الوصية. نعم.
وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم، ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، فإن الشارع قد رده وأبطله، فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضادة له ومناقضة.
نعم، القاضي عليه مسؤولية في هذه الأمور، ما يمضي ولا يمشي الأشياء التي تخالف الشرع في الوصايا وفي الأوقاف وفي الديون، وإنما يمشي على مقتضى الشرع في ذلك. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
لا تعضلوهن، يعني النساء، يقول للزوج لا تعضلها، إذا كنت ما تريدها فطلقها، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما أن تمسكها من أجل أن تفتدي منك هذا حرام. لتذهب ببعض ما أتيتموهن، هذا حرام، يمسكها وهو ما لها رغبة فيها إلا علشان أنها تتأذى وتفتدي منه، هذا حرام عليه، وما يأخذه حرام. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه.
تأتي بفاحشة مبينة، يعني أن تسيء الكلام في بيته وتسيء، هذه فاحشة مبينة، ما هو بزنا، لا، فاحشة مبينة يعني في الكلام أو في تصرفات منها في البيت. نعم.
فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له أخذ ما بذلته ولا يملكه بذلك.
ولا تعضلوهن، يعني تمتنعوا من طلاقهن لتذهبوا ببعض من أجل أن تفتدي منك ببعض ما أمهرتها إياه وهو حقها عليك، فلا يجوز هذا. هذا العدل في الإسلام، وهذه الضوابط الشرعية في الإسلام، دفع الظلم، دفع الضرر، دفع الحيل الباطلة. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني إذا كان ما يريدها وإنما يمسكها انتظارا لميراثها إذا ماتت، يجوز له ذلك، حرام عليه. الإمساك إن كان يريدها ويرغب فيها هذا حق له، أما إذا كان يريد الإضرار بها من أجل أن تفتدي منه أو من أجل أن يرثها إذا ماتت فلا يجوز له ذلك. وقيل المراد: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل جاء من بعده وألقى ثوبه على المرأة حتى يرثها، يرث المرأة نفسها، هذا كان في الجاهلية، فأبطله الإسلام، أبطل هذا. ولا النساء ما تورث من بعد أزواجهن الميتين. نعم. هي أحق بنفسها. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
ولا تعضلوهن، تمسكوهن من غير رغبة وإنما من أجل أن تفتدي منك، ما يجوز هذا. نعم.
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل.
نعم. ومن الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الإنصاف، ما ترك شيئا إلا وضحه وبينه، ومن ذلك ما بين الزوجين، فلا يستغل الزوج ذكورته وقوته على المرأة الضعيفة ويتعسف معها، يقول هذه زوجتي وأنا حرم فيها، ما يجوز هذا، الظلم لا يجوز. نعم.
ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح.
ومن ذلك يعني سد الحيل، سد الحيل مباح، واجب، سد الحيل واجب. جداد النخل يعني جداد اللي يسمونه الناس الجداد، هذا طيب لا بأس، أباح الله ذلك، لكن إذا كان القصد منهم يجدون بالليل من أجل أن لا يحضر الفقراء ولا يأكلوا منه، إن الله حرم ذلك في قضية أصحاب البستان، أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لما جاءوا يريدونها إذا هي فحم، قالوا: ما هي بهذه، ما هي بهذه حديقتنا، حنا ضايعين، ما هي بهذه. ثم تبين لهم أنهم عرفوا أن الله عاقبهم: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني يجدونها بالليل، أقسموا ليصرمنها مصبحين يعني بالليل قبل أن يستيقظ الناس من أجل أن لا يأتي الفقراء ويحضرون، هذا بركة، حضورهم وأكلهم منها بركة، حل البركة فيه. أما منع الفقراء هذا سبب التلف، تلفت بالليل، أرسل الله عليها نارا فاحترقت. لما جاءوا يريدون حريق، قالوا: لا، ما هي بهذه حديقتنا، راحوا يدورونه. ثم بعد ذلك عرفوا أنها هي حديقتهم، فعرفوا ظلمهم. سبحان ربنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فلا يجوز الاحتيال لإسقاط حقوق الناس. نعم.
ومن ذلك
الفقراء لهم حق في هذه الثمرة، لهم حق، يتصدق عليهم، يأكلون منها، لهم حق فيها، والبركة تنزل في ذلك بسبب ذلك. أما إذا منعوا سبب هذا تلفها أو ضياع البركة منها. نعم.
ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه، لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب أصحاب
الجنة، الجنة إذا أقسموا
أصحاب الجنة، والجنة هي البستان، ما هي بالجنة اللي مقابل النار، لا، الجنة البستان من الاجتنان لأنها تغطي ما تحتها. أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين قبل أن يستيقظ الفقراء الذين كانوا يأتون في عهد أبيهم ويأكلون ويعطيهم ويحملون معهم، وكان أنزل الله فيها البركة. فلما جاء هؤلاء الذرية اتفقوا على أن يجدوها مبكرين، فإذا جاء الفقراء ما وجدوا شيئا، لما علم الله نيتهم أحرقها بالليل، فجاءوا ووجدوها صريم كالصريم محترقة عقوبة لهم. شوف النيات، عاقبهم الله بالنية قبل أن ينفذوا. نعم.
لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه، ثم قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
نعم.
ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة، ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره.
نعم. الجداد لا يجوز في الليل لأن هذا يمنع الفقراء من أن يحضروا وأن يأكلوا وأن يتصدق عليهم، لهم حق في هذا. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الله جل وعلا جعل لهم حقا إذا حضروها. نعم.
فصل. قال أصحاب الحيل قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها.
أصحاب الحيل يقصد بهم الحنفية في الغالب. نعم.
قال أصحاب الحيل،
الإمام البخاري عقد بابا أورد فيه إبطال الأحاديث الدالة على إبطال الحيل، يقصد به الرد على هؤلاء. نعم.
قال أصحاب الحيل قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يقيم عذرنا. قال الله تعالى إن الذين توفاهم
ما يحتج به أصحاب الحيل. نعم.
قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم.
هذه الآية في من ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهو يقدر على الهجرة، فإن الله توعده بهذا الوعيد الشديد. نعم.
إلا المستضعفين من الرجال،
إلا المستضعفين اللي ما يقدر على الهجرة هذا يؤذن له بشرط أن يتمسك بدينه حتى يستطيع الهجرة فيهاجر. نعم.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم.
يعفو عنهم بترك الهجرة لأنهم معذورون. نعم.
ووجه الاستدلال
عسى من الله واجبة، عسى الله هذه واجب، إذا قال الله عسى الله فهي واجبة. نعم.
ووجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى إنما عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذ لم يستطيعوا حيلة يتخلصون بها من المقام بين أظهر الكفار وهو حرام، فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها.
نعم، يقولون الإقامة للمستضعفين في بلاد الكفر تركهم الهجرة هذا يدل على الحيلة. أين الحيلة من هذا؟ هذا عجزة معذورون، ما هي بحيلة. نعم،
فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها، وعامة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب، فإنها حيل تخلص من الحرام. ولهذا سمى بعض من صنف في ذلك كتابه المخارج من الحرام والتخلص من الآثام. واعتبر هذا بحيلة العينة، فإنها تخلص من الربا المحرم، وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام.
العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، يبيع سلعة على محتاج أو فقير بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. أما إذا باعها على غيره فلا بأس، إذا باعها على غيره وقضى بها حاجته فلا بأس بذلك، أما يبيعها على من استدانها منه بأقل من ثمنها هذه عينة محرمة. نعم، لأن سميت عينة إما من العين وهي النقد، وإما لأنه رجع إليه عين ماله. نعم،
وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام. وكذلك
الثمرة لا يجوز بيعها حتى تحمر وتصفار يبدو صلاحها، لكن إذا باعها مع أرضها مع نخلها فلا بأس، يدخل الثمر تبع ولو لم يبدو صلاحه، يدخل تبعا للأصل. نعم، ما هو هذا حيلة. نعم،
وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام.
نعم، كذلك
وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام.
نعم،
وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته يخلصه من إثم منع الزكاة كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها.
هذه حجج اللي يجوزون الحيل. نعم،
وكذلك
يبي يرد عليها بعد قليل. نعم،
وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته يخلصه من إثم منع الزكاة كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها، فهما طريقان للتخلص، فالحيل تخلص من الحرج وتخلص من الإثم، والله تعالى قد نفى الحرج عنا وعن ديننا.
هذا هو الحرج، الحيل المحرمة هي الحرج. نعم،
وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام، فمن أفضل الأشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه. ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن أباه أو ليشربن الخمر أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة أهله، فإن من لا يرى الحيلة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق، فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فعل المحلوف عليه، فأي شيء أفضل من تخليصه من هذا وهذا؟
هذا كلام أصحاب الحيل. نعم،
وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صبر له عن امرأته ويرى اتصالها بغيره أشد من موته فاحتلنا له بأن زوجناها بعبد فوطئها ثم وهبناها ثم وهبناه منها فانفسخ نكاحه وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدة. قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام: وقد حلف ليجلدن امرأته 100 وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث.
أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض واشتد عليه المرض حتى دعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشفاه الله من المرض وجعل بجانبه نهرا يمشي، وأمره أن يسبح فيه، سبح فيه، وجاءه جراد من الذهب وهو يسبح في هذا الماء، فصار يجمع الجراد، لأن الإنسان متعلق بالمال صار يجمع الجراد عليه السلام. فالله جل وعلا قال: ألم أغنك عن هذا؟ قال: يا ربي ليس عن فضلك غنى. فيجمع الجراد في ثوبه، هذا ما وقع لي، لكن هو حلف أن يضرب امرأته، أن يجلدها 100 جلدة، لأنها أساءت إليه في وقت ابتلائه، يريد أن يعاقبها. الله افتاه بفتوى خلصه بها، فقال: خذ بيدك ضغثا، عذق، الضغث هو العذق، عذق النخلة فيه 100 شمراخ، فاضربها بهذا العذق، فيكون هذا مثابة أنه جلدها 100 جلدة، كل شمراخ عن جلدة. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نعم.
قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام: وقد حلف ليجلدن امرأته 100 وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال سعيد عن قتادة: كانت امرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء، فقال لها: لو تكلمت بكذا وكذا، وإنما حملها عليه الجوع، فحلف نبي الله لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها 100 جلدة. قال: فأمر بأصل فيه 99 قضيبا،
شمراخ يعني،
والأصل تكملة 100، فيضربها به ضربة واحدة، فأبر الله تعالى نبيه وخفف عن أمته. وقال عبد الرحمن ابن جبير: لقيها إبليس فقال لها وقال عبد الرحمن ابن جبير لقيها إبليس وقال لها: والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ماله وولده. فأخبرت أيوب عليه السلام، فقال لها: ويلك، ذاك عدو الله، إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له منا نكفر به، إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجلدنك 100. فأفتاه الله سبحانه بما أخبر به أن يأخذ ضغثا، وهو الحزمة من الشيء مثل الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها، مما هو قائم على ساق، فيضربها ضربة واحدة. وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام.
هذا كلام أهل الحيل، يقولون هذا الله علم نبيه أيوب بهذه الحيلة. نعم.
وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام والمخرج من الحرج بأي شيء. وهذا أصلنا في باب الحيل، فإنا قسنا على هذا وجعلناه أصلا. قالوا: وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. متفق عليه.
بع التمر الرديء بدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرا جيدا. علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا فيه تجنب للمحرم. نعم، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيد. نعم.
وفي لفظ آخر: بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. والجمع والجنيب نوعان من التمر. وفي لفظ لمسلم: بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي التمر شئت. فقد أمره
أن يقولون هذا حيلة، أصحاب الحيل يقولون هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحيلة. نعم، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم، يقولون هذه حيلة. ما هي حيلة، هذا بيع وشراء، كيف حيلة؟ نعم.
فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة ثم يبتاع بها تمرا، وهذا ضرب من الحيلة، ولم يفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر أو من غيره. وقد قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابهها.
إذا تبايعتم،
إلا أن تكون تجارة
أن تراض منكم. نعم،
إلا أن تكون تجارة.
وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. نعم.
وقد قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابهها، فإن السلعة تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. قالوا: وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض، وهي حيلة في الأقوال، كما أن تلك حيلة في الأعمال. فروى قيس ابن الربيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب.
نعم، لما جاء واحد إلى الإمام أحمد يسأله عن أحد أصحابه، قال له: ليس ها هنا، ليس ها هو موجود، ليس ها هنا، يقصد ليس في يده، في راحته. الإمام أحمد يقصد هذا، وذاك فهموا على أنه ليس ها هنا، يعني ليس في هذا المكان. نعم، قالوا: هذا دليل على استعمال المعاريض والحيل. نعم.
وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. وقال نعم. وقال الزهري
عن وقال إيش؟
وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم.
يعني إن فيها فائدة، أحب إلي من الإبل النفيسة حمر النعم، يعني الإبل النفيسة الحمر. نعم.
وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط: وكانت من المهاجرات الأول، قالت: لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس،
يستعمل الكذب للإصلاح بين الناس لا بأس. نعم.
والرجل يكذب لامرأته،
يكذب على امرأته لأجل إصلاح العشرة، بجيب لس وبحط لس وبزين لأجل أنها هي تطمئن. نعم.
والكذب في الحرب،
والكذب في الحرب، الحرب خدعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والراء بغيرها، يظهر أنه ما يريد الجهة هذه وهو يريدها. لما أراد الهجرة، الهجرة شمال مكة، هو راح جنوب، صار غار ثور ولا لا، صار بغار ثور، هو جنوب مكة، يريد بذلك يعني تغرير المشركين لئلا يلحقوا به. نعم.
والكذب في الحرب، ومعنى الكذب في ذلك هو المعاريض لا صريح الكذب. وقال منصور: كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه، فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثير، لعلهم منهم، وانصرفوا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نحن مما قوله تعالى: خلق من ماء دافق.
نعم.
ولما وطئ عبد الله ابن رواحة جاريته أبصرته امرأته، فأخذت السكين وجاءت فوجدته قد قضى حاجته، فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوجأت بها في عنقك. فقال: ما فعلت؟ فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت:
ظنت إن هذا من القرآن، ظنت إن الشعر من القرآن، هذا حيلة من ابن رواحة رضي الله عنه. نعم.
فقالت: آمنت بكتاب الله وكذبت بصري. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه.
هذه حيلة جيدة تخلص بها. نعم.
قال ابن عبد البر: ثبت ذلك عن عبد الله بن رواحة. ويذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن يعرف المعاريض كيف يكذب. ودعي أبو هريرة رضي الله عنه إلى طعام فقال: إني صائم. ثم رأوه يأكل فقالوا: ألم تقل إني صائم؟ فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر؟
إيه، يعني إني صائم 3 أيام من الشهر، فكأني صائم من الشهر كله. نعم.
وكان محمد ابن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه قال: أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله، فيظن أنه أراد يومه والذي يليه، وإنما أراد يومي الدنيا والآخرة. وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل: إن فلانا أمرني أن آتي مكان كذا وكذا وأنا لا أقدر على ذلك المكان، فكيف الحيلة؟ فقال له: قل: والله ما أبصر إلا ما سددني غيري، تعني إلا ما بصرك ربك. وقال حماد عن إبراهيم: في رجل أخذه رجل فقال: إن لي معك حقا، فقال: لا. فقال: احلف بالمشي إلى بيت الله، فقال: احلف بالمشي إلى بيت الله، وأعن وعني مسجد حيك.
بيت الله يعني المسجد القريب.
وذكر هشام ابن حسان عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين، رأى بغلة شريح فأراد أن يعينها، ففطن له شريح فقال: إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام. فقال الرجل: أف أف، وسلمت بغلته، وإنما أراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها. وقال الأعمش عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشيء يقوله فيه فيسأله عنه، فقال: قل: والله إن الله ليعلم ما من ذلك شيء، يعني بما الذي. وقال عقبة ابن المغيرة: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج، فكنا إذا خرجنا
إبراهيم النخعي يعني إبراهيم النخعي نعم.
وقال عقبة بن المغيرة كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج فكنا إذا خرجنا من عنده يقول إن سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا ولا لنا به علم ولا في أي موضع هو واعنوا أنكم لا تدرون أي موضع أنا فيه قائم أو قاعد وقد صدقتم. وجاءه رجل فقال إني اعترضت على دابة فنفقت فأخذت غيرها ويريدون أن يحلفوني أنها هي الدابة التي اعترضت عليها فقال اركبها واعترض عليها على بطنك راكبا ثم احلف أنها الدابة التي اعترضت عليها. وقال أبو عوانة عن أبي مسكين كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جارية لها وبيده مروحة فقال أشهدكم أنها لها فلما خرجنا قال على ما شهدتم قلنا شهدنا أنك جعلت الجارية لها قال أما رأيتموني أشير إلى المروحة إنما قلت لكم اشهدوا أنها لها أنا أعني المروحة
مروحة يدوية يعني.
وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبي من حلف على يمين لا يستثني فالبر والإثم فيها على علمه. قلت ما تقول في الحيل؟ قال لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز إنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى يبطله أو يحتال في باطل حتى يموهه أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. وكان حماد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي. ووجه الرشيد إلى شريك رجلا ليحضره فسأله شريك أن ينصرف ويدافع بحضوره ففعل فحبسه الرشيد ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضره وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى الرسول في اليوم الذي أرسله فيه وعنى بذلك الرسول الثاني فصدقه وأمر بإطلاق الرجل. وأحضر الثوري وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي فأراد أن يقوم فمنع فحلف بالله أنه يعود فترك نعله وخرج ثم رجع فلبسها ولم يعود فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا إنه قد عاد فأخذ نعله. قالوا وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين
قالوا يعني أصحاب الحيل كل هذه استدلالات لهم نعم.
قالوا وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من مسائل الحيل فأبعد الناس عن القول بها مالك وأحمد. وقد سئل أحمد عن المروذي وهو عنده ولم يرد أن يخرج إلى السائل فوضع أحمد إصبعه في كفه وقال ليس المروذي ها هنا وماذا يصنع المروذي ها هنا
يعني كفه ليس في كفه والمخاطب يظن أنه ليس في المكان نعم.
وقد سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ليطأن امرأته في نهار رمضان فقال يسافر بها ويطأها في السفر. وقال صاحب المستوعب
يكفي مستوعب يكفي
وقال صاحب المستوعب
يكفي نقف على نفسه نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان قبل أن يموت أن يبيع بيته لزوجته أو ابنته بيعا صوريا لأجل أن يحصل لهم الميراث كله؟
لا يجوز هذا حيلة. والمريض إذا صار في مرض الموت ما يتصرف يحجر عليه لأجل حفظ المال للورثة ما يتصرف في مرض موته المخوف نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أراد أن يرتجعها في العدة، هل يجوز لها أن تمتنع من الرجوع إلى زوجها؟
لا، وعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذا حق له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أطلع النخل وبدأ صلاح الثمر فإن بعض المزارعين يقومون بوضع أكياس على الثمر لكي لا تأكله العصافير، فهل يجوز ذلك أم هو حق لهذه الطيور؟
يجوز يحفظ ماله، يجوز أنه يحفظ ماله فيضع على القنوان شيء يحفظها. نعم. والعصافير تلقى غيره تروح ترزق الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتحيل على المنكرات والمحرمات وأن يقول إن هذا من باب الترفيه وأن هذه أمور مباحة يحتاجها الناس؟
لا يجوز الاحتيال على محارم الله. الله أهلك الطائفة من اليهود لما احتالوا في السبت: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وهم الذين احتالوا على صيد الحيتان يوم السبت بالحفر التي حفروها لها والشباك ثم أخذوها يوم الأحد، لعنهم الله وأهلكهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالاستثناء في قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ هل معناه أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يجوز
الفاحشة
له؟
الفاحشة هنا ما هي بالزنا يا أخوان، الفاحشة هنا بلسانها، بلسانها كلام فاحش، سباب أو شتم أو غير ذلك. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل إذا أتت بفاحشة بلسانها معنى ذلك أنه يجوز له أن يعضلها أو أنه يأخذ منها مالا؟
أي نعم، له أن يستوفي حقه منها، إذا أخطأت في حقه له أن ينتصر لنفسه منها بالعدل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان المسلم متلبسا بالذنب ومصرا عليه ومع ذلك يستغفر الله، فهل يعد هذا من باب المخادعة؟
هذا الاستغفار ما هو صحيح. الاستغفار من شرطه أن يقلع عن الذنب، توبة لها شروط، والاستغفار توبة فلها شروط، أن يقلع منها أن يقلع عن الذنب ويتركه، أما أن يستغفر وهو مقيم على الذنب هذا لا ينفعه الاستغفار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يؤاخذ المسلم على نيته السيئة حتى وإن لم يفعلها، مثل قصة جذاد النخل؟
إيه نعم، قد يعاقب على نيته السيئة ولو لم يفعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فكيف بالمقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعوقب على نيته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك حد معين لنقول عن الرجل إنه قادر على الهجرة من بلاد الكفار أو غير قادر، كأن يكون الرجل ليس له عمل في بلاد الإسلام فلا يستطيع الهجرة إلى أن يجد عملا هناك؟
الأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأعمال كثيرة والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كرهت المرأة زوجها فهل يجوز لها أن تطلب الخلع حتى وإن كان زوجها لا يريد ذلك؟
إذا كانت تكرهه ولا تطيق البقاء معه فلها أن تفتدي منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: أنا لا أرغب في زوجتي وأريد تطليقها، ولكن إنما أمسكها بسبب رغبتها في تربية بناتها والقيام بواجبهن، مع العلم أنني أبحث عن زوجة أخرى، هل علي إثم في هذه النية وفي هذا الإمساك؟
بناتها معها ما دام صغيرات فهن معها إلى أن تتزوج زوجا آخر، حضانتهن لها ما دامت لم تتزوج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العلماء رحمة الله عليهم ذكروا أن البقاء في بلاد الكفار حرام إلا إذا كان سيستطيع إظهار شعائر دينه، يقول: ما المقصود بشعائر الدين التي يجب على المسلمين أن يظهروها هناك؟
الإنكار، ينكرون عليهم الشرك والكفر، ويدعونهم إلى الله وإلى التوحيد والإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال التورية كما مر معنا من فعل الإمام أحمد رحمه الله؟
إذا كانت بحق، إذا كانت التورية بحق فلا بأس، أما إذا كانت لباطل من أجل أن يتخلص من حق أو يأخذ حق أخيه لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يمكن معرفة أن الوصية قصد بها المضارة أو لم يقصد بها ذلك؟
لا يعلمها إلا الله، حسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل تاب أصحاب الجنة التي أحرقها الله تعالى ليلا بقولهم: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين؟
هو الظاهر، نعم هو الظاهر، وشفت كلام للشيخ بن سعدي في تفسيره يقول إن هذا يعتبر توبة منهم. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وما معنى قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون؟
العذاب الآخرة أكبر من هلاك البستان واحتراق البستان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من كندا يقول: هناك مسلم في بلدنا كان يتناول المخدرات، وقد تاب ورجع إلى الاستقامة، ولكنه أصبح مدينا للمروجين. سؤاله: هل يجوز لنا أن ندفع له الصدقة ليدفعها لأولئك، أم أن هذا لا يجوز؟
هذا غارم، هذا من الغارمين، إذا ألزمته المحكمة بالدفع فهو غارم، ساعد من الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: علي ديون ولا أستطيع سدادها، وبعض من لهم دين عندي لا أعرف طريق الوصول إليهم، يقول: كيف الطريق الشرعي للتخلص من ذلك؟
تعلن عن من كان له حق أو دين على فلان فليأتي إلى محل كذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان في المطاف على الكعبة إذا كان النساء كثير، فهل الأولى أن يترك الرجل الطواف من أجل النساء، أم أنه يطوف مع ذلك؟
يطوف في آخر المطاف، ما يجي عند النساء، المطاف واسع والحمد لله، يطوف في آخر المطاف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر وقصرها قبل الخروج من المنزل وقبل البدء في السفر؟
لا يجوز ولا يجزي، ما زال مقيما حتى يخرج من البلد، إذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد يتمها، يصليها في وقتها، ولا يجمع معها العصر، لأنه ما بعد بدأ السفر، ما يبدأ السفر إلا إذا خرج من عامر البلد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد صلاة الجمعة قبل يومين دخلت نسوة إلى مقبرة النسيم في مدينة الرياض لحضور دفن أحد أقاربهن، وقد أنكر بعض الحاضرين ذلك، يقول: ما التوجيه في مثل هذا؟
يمنع، التوجيه أنهن يمنع ويذهب إلى رئيس الهيئة أو إلى مركز الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمنع النساء من دخول المقابر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان القرآن مجزأ كجزء عمى أو جزء ياسين، فهل يجوز للمسلم أن يمس هذا الجزء بدون وضوء؟
لا، ما يمس القرآن سواء كانت مصحفا كاملا أو جزءا من المصحف إلا وهو طاهر، يعني ما يمسه مباشرة، أما إذا كان من وراء حائل فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التزام الشخص بإرسال رسائل جوال كل جمعة فيها دعاء لوالديه ولمن مات من أقاربه؟ ما حكم التزام الشخص بإرسال رسائل جوال كل جمعة فيها دعاء لوالديه ولمن مات من أقاربه بشكل دائم ومستمر، فيرسلها إلى جميع الأرقام عنده، هل يجوز هذا؟
إلى جميع
من عنده في الجوال.
أتركوا الجوالات وما ينشر فيها من هذه الأمور، قولوا كذا، سووا كذا، اعملوا كذا، اتركوها لا تعملون بها، وحذروا منها أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كثرة المعاصي في هذا الزمان هي علامة من علامات الساعة؟
أي نعم، علامات الساعة كثرة الفتن في آخر الزمان، تكثر الفتن في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، نسأل الله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء أو أن المسلمين شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار، يقول: ما المقصود بقوله النار؟
المقصود بقوله النار، النار الموقدة، يعني يجي ياخذ منها قبس، ما في مانع، ما في مانع، شركة. نعم. أو قيل إنه الشجر الذي تستخرج منه النار، الكبريت وما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعد جلوسي أو عند جلوسي بعد صلاة الفجر وشروق الشمس فإني أصلي ركعتين. يقول: بعد أو عند جلوسي بعد صلاة الفجر وشروق الشمس فإني أصلي ركعتين أو أربعا أو ستة، هل هذه كافية عن سنة الضحى أو ليست بكافية؟
هي سنة الضحى. نعم.
انتهى وفقكم
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.